بيت زرارة محتب بفنائه ومجاشع وأبو الفوارس نهشل ادفع بكفك إن أردت بناءنا فهلان ذو الهضبات هل يتجلجل. بهذا المعنى لما دخل الفرزدق على سليمان بن عبد الملك وكان من عادته إذا أراد أن ينشد قصيدة يوضع له كرسي فيجلس عليه ويبدأ ينشد، أقبل لينشد قال له مكانك حتى يأتوك بكرسي، جابوا له كرسي وضع الكرسي بين يديه جلس فأنشد قصيدته. قال في جملة ما قال: تالله ما وضعت من ناقة رجلا أو ما حملت من ناقة رجلا مثلي إذا الريح لفتني على الكوري. التفت لسليمان قال له: هذا المدح لك أم لي؟ قال: هذا لي ولك أصلحك الله. قال: يا ابن الفاعلة، تقرن مدحك بمدحي ولا تكني، قم ولا تنشد بعدها إلا قائمة. قال: لا والله، لا أنشد قائما أو يسقط إلى الأرض أكثري شعرا، يعني رأسي. سمع سليمان الضجة، قال: ما الخبر؟ قالوا له: إن بباب البيت بني تميم. قالوا: والله لا ينشد الفرزدق قائما وأيدينا في مقابض سيوفنا. لما نظر إلى إصرارهم على ذلك قال: انشد كما تحب. ثم التفت له قال: من أي بيت أنت؟ قال: أنا من بيت هم أشعر العرب وأكرم العرب وأوفى العرب وأشجع العرب. قال: والله لئن لم تأتني بدليل ما تقول لأضربن عنقك. قال: بلى، أما قولي أنا من بيت هم أشجع العرب فأشجع العرب الحارث ابن قتيبة اليربوعي، كانت تقول عنه العرب: لو سقط نجم من السماء لالتقفه برمحه لخفته. وأما قولي أنا من بيت هم أوفى العرب فأوفى العرب حاجب ابن زرارة. حاجب ابن زرارة رهن قوسه عند كسرى عن العرب كافة ووفى بها. أرادوا أن يدخلون إلى المراعي إلى سواد العراق، منعهم. قال: حتى تأتوني بضمين. فأقبل إليه حاجب قال: أنا الضامن. قال: ما عندك من الضمان؟ قال: قوسي. فضحك بعض جلاوز أساورته، قال: لا تضحك، إن هؤلاء إذا قالوا بشيء وفوا. فرهن قوسه عن العرب كافة ووفى بها. وأما قولي أنا من بيت هم أكرم العرب فأكرم العرب غالب ابن همام. غالب أبو الفرزدق دخلوا عليه جماعة من العرب يطلبون منه حمالة، حمالة يعني عشرة من الديات. أقبلوا إليه، لما أقبلوا إليه قالوا: لجئناك طالبين حمالات. قالهم: دونكم مبرك الإبل. ما سألهم مش كثر تحتاجون، بس قالهم: دونكم مبرك الإبل، خذوا منه ما تحبون. فأقبلوا إلى مبرك الإبل، أخذوا منه 1000 ناقة. وفي هذا المعنى يفتخر الفرزدق يقول: فلله عينا من رأى مثل غالب قرى 100 ضيفا ولم يتكلم. قال: وأما قولي أنا من بيت هم أشعر العرب فأنا أشعر العرب وأنا بين يديك. قصدي من هالمحاورة أن أبين استعمالات العرب للفظة البيت. العرب قد تطلق لفظ البيت على الأسرة، وقد تطلق لفظ البيت على المكان الذي يأوي إليه الإنسان ليلة، الذي يبيت فيه. فالقرآن الكريم لما يقول: في بيوت أذن الله أن ترفع، ايش يقصد؟ يقصد به البيت بمعنى الأسرة، أم يقصد البيت بمعنى المكان المأوى؟ الظاهر أنه يقصد به المعنى الثاني، يعني البيت بمعنى المأوى، البيت بمعنى المكان الذي يبيت فيه الإنسان. طيب، بناء على هذا الرأي نرجع إلى تفسير الآية الكريمة. ما هي هذه البيوت المقصودة؟ أو ما هو هذا البيت؟ من هو هذا البيت المقصود؟ ما هو؟ يذهب بعض المفسرين أن البيت المقصود بالآية الكريمة هو عبارة عن بيت العلم، أن البيوت التي أذن الله يعني أمر الله أن ترفع هي بيوت العلم. زين، بيوت العلم الله عز وجل كرمها غاية التكريم، وقد ورد من الروايات في فضلها أن النظر إلى بيت العالم عبادة. يعني مو معنى هذا النظر إلى بيت العالم عبادة يعني مو أنه الإنسان يقدش أحجار، لا، ولا أن الدين يدفعنا إلى أن نقدش بناية مثلا، لا أبدا، إنما تقديس مضمون. المفروض أن فضل العالم يترشح على فضل بيته، يعني من قبيل الإنسان اللي يمسك له كتاب مقدس فيقبل الجلد اللي على الكتاب لأن داخل الجلد أكو مضمون، أو المعنى اللي يعبر عنه الشاعر العربي يقول أمر على الديار ديار سلمى أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. المفروض أن البيت يترشح عليه فضل ساكنه، لأن الله عز وجل كرم العلم والعلماء. ما أتصور أكو دين كرم العلم وكرم العلماء كالدين الإسلامي. الدين الإسلامي الواقع أول آية نزلت من السماء، أول سورة نزلت من السماء سورة تمجد العلم وأدوات العلم. بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أول سورة نزلت تمجد القلم، تمجد البيان، تمجد أدوات العلم، تكرم العلم والعلماء. لما تمر في أبعاد القرآن الكريم تقرأ في أبعاد القرآن الكريم آيات ترفع العلماء إلى مستويات في منتهى العلو. بسم الله الرحمن الرحيم، كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. بسم الله الرحمن الرحيم، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. دائما تلقى القرآن الكريم في آياته يمجد العلم ويكرم العلماء. الأحاديث النبوية، من مشى يطلب علما، من سلك طريقا يطلب علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. طالب العلم يخرج من بيته فتفرش له الملائكة أجنحتها فلا يطع على الأرض. هذا التمجيد النظري. بعدين ألفت نظرك لنقطة، يعني قد واحد يقول أن هذا العلم خاف المقصود به العلم الديني، يعني فقط معرفة الفقه مثلا أو معرفة العقائد أو معرفة العلوم الدينية. لا أبدا، لسان الروايات بالإطلاق أكبر يتناول كل العلوم. أكد لك أي علم من العلوم يستهدف من ورائه خدمة الإنسانية يكرمه الإسلام ويكرم حامله، كرمه ويكرم حامله. ولذلك تأمل الآن أكو نقطة صار نزاع حولها، أن الدخول إلى كلية الطب هل يسمح به الدين أو لا؟ لأن المفروض الدخول إلى كلية الطب يستلزم تشريع، هذا عندما يدخل لتعلم الطب يضطر أن يشرح. في مثل هالحالة أكو عندنا مدرستين، عندنا اللي نسميها المدرسة الملاكية والمدرسة النصوصية. مدرسة النصوص تحرم، تقول لا ما يجوز الدخول. ليش؟ لأن هذا يستلزم تشريح، والتشريح مثلى والمثلى حرام. لأن يقول لك أن التشريع النص جايني، يعني النص اللي إجا يمنع يحرم المثلى، هي المثلى عبارة عن تقطيع الأوصال، تقطيع أوصال الإنسان، هذا مثلى والمثلى محرمة بالنص الشرعي. المدرسة الملاكية تقول لا، المثلى مو بس فعل، فعل ونية، نبه لي، مو مجرد فعل يدوي، لا، فعل ونية. إنسان عندما يفعل هالفعل بأي دافع، مرة أنا أجي أشرح الجثة بدافع الانتقام، عندي وياثار أريد أنتقم، أريد أتشفى، أجي أبضع وأجرح جسمه. ومرة لا، أنا جاي مو أريد أنتقم من عنده، بالعكس أنا أريد أعرف سبب الموت حتى أضع وقاية للأحياء، حتى الحي نعم أصونه. إذن أنا ما عندي هدف، المثلة مأخوذ في مفهومها الانتقام، أنا ما عندي هدف سيء، ما جاي أنتقم، جاي أريد التعلم حتى أحفظ للأحياء صحتهم. فلذلك كثير من فقهائنا يذهب إلى جواز الدخول إلى كلية الطب، وأكثر من هذا يفتي بصرف الحق الشرعي لطالب العلم في كلية الطب، شايف؟ عينا يعتبره مثل طالب العلم الديني، كأن أكو علوم الأديان وعلوم الأبدان، مثل ما تحتاج الدنيا إلى علم الدين تحتاج إلى علم البدن. إنسان مثل ما يحتاج إلى أن يحفظ نفسه وعقله يحتاج أن يحفظ جسمه، حفظ الجسم من الواجبات. إنسان يجب أن يمنع عن نفسه الأذى، ومنع الأذى منين؟ كيف يتم منع الأذى؟ منع الأذى لازم أتعلم أدوات الطب، أتعلم الوسائل التي تدفع الأذى عن الجسم. إذن في واقع الأمر الدين ما يقف في وجه علم من العلوم قط، بس بشرط أن يكون هذا العلم يستخدم لخدمة الإنسان. يعني تصور الآن الحقول الذرية، الآن الحقول الذرية لو استخدمت، لو وضعت في خدمة الإنسانية، بطبيعة الحال تحول الحياة إلى جنة، وبالعكس إذا وضعت للتدمير يمكن أن تدمر الأرض بلحظة من لحظات الحماقة، حماقة واحدة صغيرة تأتي على الأرض بكاملها. فهذا العلم إن استخدم لخدمة الإنسان ما من شك أن الدين يحث عليه ويدفع إليه ويكرم حامله، وبالعكس إذا وضع لتدمير الإنسان الدين يحرمه باعتباره وسيلة تدمير. إذن نستنتج من هذا، نستنتج أن الدين والعلم لن يفترقا قط، ما كان الدين يوم من الأيام في صف مقابل صف العلم بالمرة. يعني بتعبير آخر أن إحنا منذ أن جاء الدين وجاءت العبادة جاء العلم معها. وأنا أذكر العام استعرضت لك الدور اللي لعبه المسجد في تاريخ العلم والعلماء، زين؟ كذلك بمجرد أن شرع المحراب شرع إلى جانب المحراب العلم بكل أبعاد العلم. يعني المتتبع لتاريخ الحركة العلمية في الإسلام يعرف أن مسجد النبي ما كان مجرد مسجد للعبادة، إنما كانت دار تشتمل على كل ما يخص أبعاد الحياة. ففي واقع الأمر الدين أصلا ما يقف موقف سلبي من العلم. نعم قد يقول لي واحد أن تاريخ الكنيسة مو هالشكل، غاليلو لعبه بخلقته لأنه قال بدوران الأرض، قال بأن الأرض تدور حول الشمس، زين؟ كوبرنيكوس تعرض إلى مشاكل عجيبة غريبة، العلماء نعم في تاريخ الكنيسة تعرضوا إلى ألوان من الاضطهاد، احنا بالعكس ما عندنا في تاريخنا من واع عالم تعرض للاضطهاد من أجل نظرية علمية. هسه قد يقول لي واحد ليش عندنا في أيام المهدي العباسي كان يجيب جماعة يدخلوا يذبحهم على الزندقة، يسميهم زنادقة، زين؟ المأمون جاب جماعة قتلهم في القول بخلق القرآن، أن القرآن مخلوق لو مو مخلوق، إذا كان محدث زين معناه الله محل الحوادث، إذا كان لا قديم معناه الآلهة راح تتعدد، النظرية علمية صار بها نزاع. عن هالطريق صف خصومة إلى حساب ويا جماعة، نعم دخل العنصر السياسي، صف خصومة باسم قضية خلق القرآن، وهذا صف خصومة باسم الزندقة. إيه طبعا أنت ما تقدر تحمل لي فعل واحد يحكم باسم الإسلام على الإسلام، أي مجرم في الإسلام. أنت أرجوك الآن الديمقراطية، أكو ناس يحكمون باسم الديمقراطية، ناس يحكمون باسم الديمقراطية والديمقراطية منهم براء، أكو ناس يحكمون باسم الإنسانية وهم ذئاب، أكو ناس يحكمون باسم الدين والدين منهم براء. ما العلاقة؟ يعني مو مسألة علم، ما العلاقة بالدين إطلاقا؟ دين شيء نعم، وهؤلاء شيء آخر. أنا ما أقدر أحمل المهدي على الدين الإسلامي. المهدي العباسي ما اقدر اعتبره يمثل الدين الاسلامي حتى اقول ان الدين وقف في وجه العلم وصف جماعه باسم الزندقه، ابدا ما له علاقه هذا. اشقد جرائم ارتكبت باسم القوانين. نعم الان في عند ام الحريات اللي نسميها الدول الكبرى اللي تعتبر نفسها ام الحريات، هي ام الاجرام وهي ام المؤامرات وهي السالبه لاقوات الشعوب. نعم في واقع الامر اذن ما له علاقه النظام بمطبق النظام. ما اقدر احمل الاسلام تبعه المهدي العباسي او تبعه المامون لان هذا صف خصومه باسم الزندقه وذاك صف خصومه باسم خلق القران. اما الدين ابدا ما يقف في وجه العلم قط، بل بالعكس ينمي العلم والعلماء وينفق على العالم حتى يتوفر على دراسته. فالتاريخ الواقع التاريخ يذكرنا ان الشريعة الاسلامية منذ ان نزلت الى الارض بدأت تؤكد على تكريم العلم والعلماء وتكرم العلم والعلماء الى اوسع مدى متصور. ولهذا تلاحظ ان الروايات التي وردت في فضل العلماء روايات عجيبة في بابها. الروايات تقول ساعة من عمل العالم أفضل من عبادة العابد 70 عام. ليش؟ لأن العابد في واقع الأمر يعمل شيء لنفسه. العابد يعبد في قضية خصة ليتقرب إلى الله يطهر نفسه من الآثام، لكن علم العالم ينتفع به القريب والبعيد. أرجوك اللي غيروا وجه الإنسانية ما غيروها الزهاد اللي عنده مكان عبادة يعبد به، مو هذا اللي غير لي وجه الحياة. اللي غير لي وجه الحياة في مختلف الأماكن هو العلم العلماء. عالم بالاقتصاد غير وجه الحياة، عالم بالاجتماع غير وجه الحياة، عالم بالعقائد غير وجه الحياة، عالم بالميكانيك غير وجه الحياة. إذن الدنيا هي عبارة عن ثمرة العلم والعلماء. الدنيا إذا جردتها من العلم تحولت إلى صحراء، إذا جردتها للحياة من العلم تحولت الحياة إلى صحراء خالية ما تساوي شيء. ولذلك تلاحظ أن الأحياء هم العلماء. شوف أنت مثلا على سبيل المثال أكو جماعة دخلوا إلى الدنيا في التاريخ هذا على امتداد التاريخ الطويل، طبوا جماعة إلى الحياة يملكون وسائل القوة. هذا عنده جيش 2 مليون نشمة وذاك عنده جيش 5 ملايين نشمة وهذا عنده أسلحة فتاكة وذاك عنده وسائل مدمرة وذاك ملك القصور والأموال، لكن بمجرد أن ماتوا مات ذكرهم، جرت الرياح عليهم أذيالها فتحولوا إلى قطع من التراب لا تفترق عن الأرض في شيء. ولكن هناك أناس اسمهم علماء منذ 10 آلاف من السنين ماتوا، ولكن هل ماتوا؟ أبدا ما ماتوا، بالعكس هذول أحياء. هم الأحياء، أحياء كفكرة تعيش في الرؤوس، أحياء نعم كعظة تعيش في الكتاب، أحياء كنظرية تعيش في الحياة، أحياء بنظرياتهم، أحياء بأشخاصهم، أحياء بتفكيرهم، أحياء بآثارهم العلمية. هذه الآثار الخالدة التي تمر السنين ولا يمكن أن تؤثر على هذه الآثار بالمرة. إلى الآن احنا نعيش في عطاء العلماء، صورك علماء راحوا نعيش في عطائهم إلى الآن في مختلف أبعاد الحياة. ومن هنا ألفت نظرك لنقطة، أن العالم إذا ترك لنا رأي أو ترك لنا نظرية أو ترك لنا فتوى هذه تلعب لعبها بالحياة، فليتق الله في نظريته، خصوصا علماء العقائد. علماء العقائد اللي يترك له نظرية ويروح، هذا اللي يترك له نظرية ويروح هاي النظرية يو تشتغل تصبح مفاعل أخطر من المفاعل النووي. وحياتك أكو بالتاريخ نظريات ما النظريات عقائدية لعبت دور هواية أخطر من المفاعلات النووية. تتأمل لي زين، خل أضرب لك بعض الأمثلة أقدم لك. مثلا فرويد طرح له نظرية، طرح نظرية التعليل بالعامل الواحد وهو العامل الجنسي. اعتبر أن الإنسان بالدنيا في سيرة، يسير عامل الجنس، يعني يصلي على حساب المرأة، يشتغل على حساب المرأة، يصوم على حساب المرأة، يعبد الله على حساب. نظريته مصبوغة بالجنس، بعامل الجنس، كل دوافع جنسية. زين، هذا يعني يريد ينزل بالإنسان إلى مستوى حيوان. ظلت هاي نظريته فالنظرية خطرة لدرجة، يعني مو هي ترجمتها العملية مثل ما يعني ترجمتها الحرفية أنه الإنسان من أجل المرأة، لا، من عامل الليبيدو وعامل الجنس نفسه. اللي يحب شوي عنده مقدمات علمية يقدر يعرف نظريته. المهم يصبغ الإنسان بالعامل الجنسي، يحول إلى مجرد حيوان مال جنس. أأكد لك هاي نظريته حطت من قيمة الإنسان، نزلت بقيمة الإنسان إلى مستوى الحيوان، وظلت نظرية خطرة وإلى الآن يدرسوها بالجامعات الإسلامية ويسموها نظرية علمية. شايف لون؟ إلى الآن تدرس ويعبر عنها بالنظرية العلمية. هاي نظرية تركت فد أثر هدام فظيع. نبه، نظرية بالعقائد مثلا، يجي عالم من العلماء والشكل ذبل نظرية بالعقائد، ذبل هالنظرية وراح، وظلت لك هالنظرية تشتعل إلى يومك هذا. مثلا اجى فرد واحد حاقد، فرد واحد مغرض مخرف تافه، قال ان النظريات اللي تركها عبد الله ابن سبا هي اللي ظلت عايشة عند الشيعة. الشيعة يقولون ان علي بن طالب وصي رسول الله، وهي النظرية خلقها عبد الله ابن سبا. يقول لها بس تعلنا، كنت قاري تاريخ لو مو قاري تاريخ؟ انت لما تحكي تفهم، مش تحكي لو ما تفهم، عندك مخي ولا يدي؟ تعال فكر شو تلزم الكتاب. مو هذا رسول الله صلى الله عليه وآله، أنت تروي بالتفاسير مالك. تقول لما نزل قوله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وأنذر عشيرتك الأقربين، جمع النبي بني المطلب وبني هاشم ثم التفت إليهم قال لو قلت لكم أن وراء هذا الجبل قوما يريدون غزوكم أكنتم تصدقوني؟ قالوا بلى نصدقك لأنك الصادق الأمين. قال والله لقد جئتكم بخير ما جاء به وافد إلى قومه، من منكم يعينني على هذا ليكون أخي ووزيري ووصيي وخليفتي من بعدي؟ زين، مو أنت ترويها، ترويها عند ابن جرير الطبري، وترويها عند ابن الأثير، زين، وترويها بالتفاسير، ويرويها الفخر الرازي. أنت ترويها، أنا أخذها من مصادرك. لما النبي يقول يكون وصيي وتقول قام علي ابن أبي طالب فأمسكه من رقبته قال هذا أخي ووصيي وخليفتي من بعدي، طيب النبي هم أخذها من عبد الله بن سبا؟ تحكي تفكير ولا يعني مثلا لما تفهم تقول له يا أخي إنه هذا مصادرك أنت هكذا تقول، لا هذا فد مصيبة يا أخي والله بالله. يعني واقعا أكو أشياء خلي الإنسان يفقد أعصابه، صدقني خليه يفقد أعصابه. هذا ولا من هالنوع، هذا من نوع القضية المعروفة، هذا اللي واحد إذا قال واحد وقال له الله يساعدك قال له أهلا وسهلا، قال له قالوا لي أنت ميت، الحمد لله عادل لي أحاجيك، قال له والله هذا اللي حكالي ما اقدر اكذبه، قال لي انت ميت، قال له انا جاي احاكيك بدمي ولحمي، قال له ايمو هذا اللي قال لي صادق ما اقدر اكذبه شو اسوي؟ هذا من هالنوعين ما يقدر يكذبه، انا جاي احاكيك بدمي ولحمي يقول لي انت ميت. انت تروي تقول لي ان النبي قال ان هذا وصي، طيب شنو معنى اذا عبد الله بن سبا اسس فكره الوصايا؟ شنو علاقه عبد الله بن سبا بالموضوع؟ ها؟ بعدين وين عبد الله بن سبا؟ هو منو؟ هو عبد شخصيه وهميه اختلقت ووضعت لسبب من الاسباب مثل غيرها. اكو مقلع من جمله عبد الله بن سبا، هو مقلع كبير من جمله احجار، هذا المقلع هالحجر كل مقلع مفتعل من اساسه. طيب هذا الشوي اللي ارجوك ذبل نظريه وراح، وظلت لك النظريه تفتل الى يومك هذا. طيب اكو نظريات مثلا مو بالدين مو بالعقائد، لا، نظريات بيش بالفقه. كيف يعني بالفقه؟ اجى عالم ذبل نظريه، ها، قال وإلا مستم النساء ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، قال أن الملامسة تحمل على مجرد الملامسة، يعني إذا تمشي بشارع صدفة إيدك مشت إيد امرأة تروح تغتسل كون، زين، لأن هاي ملامسة. ذبل نظرية على أي حال وراح، وظلت لك النظرية مشلي بعد جماعة الشو. يعني والمسائل النظريات ذني مشكلة، يعني تصور كل شيء يمكن يتغير، أثر من الإسمنت أو أثر من الصخر الصلب يعيش لأربعة آلاف خمسة آلاف سنة ويروح يتلاشى، لكن النظرية في بطون الكتب تعيش عشرات الآلاف بل مئات الآلاف من السنين والضراش خمدفور أبدا. فلذلك أصبح العالم قبل أن يقدم على الفتوى يكون يحسب حساب، يكون يتأكد، يجد معذر بينه وبين الله عز وجل، يكون يقول أن هاي نظريتي راح يلتزم بها جماعة، هاي النظرية راح تنفع المسلمين أو تسيء إلى المسلمين، يكون يضع إيده على ضميره. وما من كاتب إلا ستبقى كتابته وإن فنيت يداه، فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك بالقيامة أن تراه. زين، نرجع إلى الآية الكريمة. بعضهم يقول أن المراد بالبيوت بيوت العلم، في بيوت أذن الله أن ترفع كرم الله بيت العلم وكرم العلماء، بغض النظر عن نوعية العلم أو ماهية العلم، كل علم يوضع ويراعى فيه وجه الله وخدمة الإنسانية يقره الإسلام ويثيب عليه ويباركه. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني لا، أن البيوت المقصودة بالآية الكريمة مش بيوت العلم وإنما بيوت العبادة، يعني المساجد. زين، المساجد الواقع الله عز وجل كرم المساجد لسبب. شنو هو السبب؟ لأن المسجد الواقع حمام للروح، إذا صح هذا التعبير. إحنا شلون نأخذ حمام للجسد؟ ننظف الجسد. المسجد حمام للروح. إنسان لما يدخل إلى بيت الله، بيت الله هو إذا عرف أن في بيت الله رح يلف شعور بأنه في حضرة الله عز وجل، وأن منقطع إلى الله يدخل إلى المسجد حتى يغسل عنه أدرانه من الحقد، من الكذب، من الافتراء، من الرذيلة. يطب إلى المسجد، والمسجد وسيلة، دار يتصل عن طريقها الإنسان بالله. وإن كان الله عز وجل ما يحتاج بالاتصال به إلا بمسجد، لا، الإنسان يمكن أن يتصل بالله وهو بسفينة، يتصل بالله وهو بطائرة، يتصل بالله ويمشي بصحراء. لكن هالبيت اسمه بيت الله، هذا إلى تأثير النفسي. يعني إذا أنا عرفت أني في بيت الله، كون ذاك الوقت يلفني هذا اللون من الشعور ويخليني متجه إلى الله عز وجل. ولذلك كان الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: البقاء في المسجد أحب إلي من البقاء في الجنة. قالوا له: لماذا يا أمير المؤمنين؟ قال: لأن البقاء في الجنة فيه رضا نفسي، والبقاء في المسجد فيه رضا ربي، ورضا ربي خير من رضا نفسي. إلى مسجد جاي ينقطع إلى الله عز وجل، جاي يطهر روحه، جاي يضع بين يدي الله آلامه وآماله ورغباته، ينزلها بالله، يعني ينقطع إلى الله بشكواه ويعبد الله ويطهر نفسه من الأدران. ولهذا أصبح الدخول إلى المسجد عبادة، وأصبحت المساجد تلعب دورا كبيرا في تطهير النفس، بالإضافة إلى دورها العلمي، الدور العلمي الواقع بالإضافة إلى الدور العبادي. كما ذكرت لك أنا في صدر البحث اقترن بتأريخ المسجد. أنت ما تقدر تلقى عندنا مسجد اقترنت به خرافة. نبه لي زين، المسجد وضع للعلم، المساجد لعبت دور بالتأريخ العلمي. يعني لو عندك شوية سجل وتقدر تكتب، شوف خريجين المساجد وخريجين الجامعات، لا تعرف أن خريجين المساجد الواقع لعبوا دور في تاريخنا وحضارتنا ما تشبه، ما تلحق عليه أي جامعة بالدنيا. المسجد نعم نقل حضارتنا للدنيا كلها. أنا أكد لك أوروبا اللي تعتبر مدينة إلى حضارتنا أخذت الحضارة عن طريق مساجدنا. مساجدنا لعبت دور في نقل الحضارة إلى مختلف أنحاء الدنيا، لأن مسجدنا قوة فكرية. مسجد، أنت ملاحظ أن نظام الدراسة الحرة، شوف قد أكو فرق بين نظام الجامعات ونظام الجامع. نظام الجامعات الآن يجلس التلميذ ويتقبل يأخذ فرجاد ما يقدر يعبر عنه صح أو غلط، يأخذ يقبله كما هو من الأستاذ، يمكن قد يتفهم أحيانا بشيء من النقاش البسيط. بس تعال شوف تاريخ المساجد، مو شكل طلب العلم بيها. المسألة تعرض، ما أدري اللي يحضر من عندكم أو اللي شايف من عندكم بحث من بحوث العلماء والفقهاء، يحضر، تنطرح المسألة، يشكل عليها واحد يجاوب العالم، يشكل واحد آخر يجاوب العالم، يشكل ثالث يجاوب العالم، وقد تبقى المسألة جول 10 أيام أو شهر أحيانا. المسألة الواحدة تقتل بالبحث من كل احتمالاتها. اتأمل هذا اللون من التشريح النظري، هذا اللون من العطاء الفكري بالإسلام، اللون من الديمقراطية بالتعليم. إذن في واقع الأمر المساجد لعبت دورا كبيرا في تاريخنا من ناحية عبادية، ولعبت دور كبير في تاريخنا من ناحية علمية، وستبقى المساجد هكذا تؤدي رسالتها. راح تبقى المساجد. أنا قد يقول لي واحد شيخنا لا، الآن المساجد هي عبارة عن مؤسسات ميتة، المساجد ما بهذيك الروح، ما بهذيك الحيوية، كمؤسسات ميتة. أرد أقول لك أيضا هذا مو عيب المسجد، وإنما عيبنا إحنا. المسجد ما يزال يحمل ذلك الإشعاع، المسجد ما يزال مفتوح للعالم وللمتعلم. بس الناس لما أصبح المسجد ما يضمن له معيشة راح يدور على معلومات تضمن له معيشة، والمعلومات اللي تضمن له معيشة أأكد لك مو أكثر من أنه 4 سنين يدرسها، ومن يخلص يذبها ينساها كلها ويطلع الورقة ويعيش بيها، مو أكثر. هذا هو. وإلا العلم أغلب اللي درسه راح من عنده. بينما المسجد موش لا، يعتمل في نفسه، يترك في نفسه الدراسة الحية. والمسجد ما جاء لمجرد الصلاة ولمجرد الصوم أبدا. يعني زيد ابن علي اللي طلع وطبع له هشام ابن عبد الملك واستقبل هشام ابن عبد الملك بذاك الاستقبال البشع، طلع حاط ايده على مقبر سيفه وهو يقول شرده الخوف فأزرى به، كذاك من يكره حر الجلاد منخرق الكتفين يشكو الوجع تنكثه أطراف مر حداد. ثم قال أنا أعرف اللغة اللي يجب أن يكلم بها هشام. هذا كان خريج مسجد مو خريج جامعة. المسجد أذكى عزيمته، المسجد الواقع مي ميت العزيمة. احنا ابتعدنا عن المسجد، لنذب جريمتنا على المسجد، لا احنا ابتعدنا. ما كان المسجد يوم من الأيام وسيلة من وسائل التخدير، بالعكس وسيلة من وسائل إذكاء الروح والشعور بالمسؤولية. إذن البيوت التي ورد ذكرها بالآية الكريمة والتي أشارت إليها الآية هي المساجد على رأي من الآراء. زين، هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث أن معنى قوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع أنها بيوت الأنبياء أو بيوت النبوة. زين، بيوت النبوة إيش مقصود بها؟ يعني شنو إيش مقصود بالبيت؟ طبعا مفروض بيت النبي المكان الذي يهبط فيه الوحي. وأتخطر أكو محاورة، أكو محاورة للإمام الحسن سلام الله عليه، وقد تروى المحاورة للإمام الصادق سلام الله عليه، أن يوم من الأيام حاور واحد بالمدينة، نعم جاي هذا من أهل الشام، إجا من أهل الشام وجاي يحمل براسه عنجهية أهل الشام. بعد إلى الآن يتصور أن أبعد الناس عن رسول الله هم أهل البيت، وأقرب الناس إلى رسول الله هم معاوية وأهله. هذا بها العقلية، ربهم معاوية على العقلية، وما راحت إلى الآن مع الأسف. يعني غريب والله، حتى الآن سمعت لي أنشودة عندهم، أبو حسن ما مات خلف بنات سود شنهن قرود. سألت لي واحد تعال شنو هذه، شنو معناها؟ قال لي هاي من عهد علي بن أبي طالب، وظلت تفتلي شتمون علي بن أبي طالب إلى الآن. يا أخي غريب هذا تاريخنا والله، أكو بيه فرد قضايا غريبة. تصور هذا الدور اللي مر شتم به الإمام علي 80 سنة على المنابر بالشام، وتصور أن راح يموت لعلي ابن أبي طالب بها الشتمة، وتصور أن راح يموت يقضي عليه. لكن أرجوك الله عز وجل إذا وضع يده على أحد ضمن له الخلود، تفضل هذا اللي شتم العلي ابن وينه يوقف عليه شاعر سوري من جماعته يسأله يقول له أين قصور أبا يزيد ولهوها والصافنات وزهوها والسؤدد، أين الدهاء نحرت عزته على أعتاب دنيا سحرها لا ينفد، هذا ضريحك لو شعرت ببؤسه لا أسأل مدمعك المصير الأسود، كتل من الترب المهين بخربة سكر الذباب بها فراح يعربد، خفيت معالمها على سكانها فكأنها في مجهل لا يقصد، ومشى بها ركب البلا فجدارها عان يكاد من الضراعة يسجد أأبى يزيد وتلك حكمة خالق ماذا أقول وباب سمعك موصد قم وارمق النجف الأغر بنظرة يرتد طرفك وهو باك أرمد تلك العظام أعز ربك شأنها فتكاد لولا خوف ربك تعبد. الواقع أن هذا جاي بها الذهنية بها العقلية. واستقبل الإمام الحسن قال له أنت ابن أبي تراب؟ قال بلى. قام يشتم الإمام. الإمام ما أجاب بشيء إلى أن فرغ، قال له ضع يدك بيدي حتى أميل بك إلى بيوتنا وأريك زغب جناح جبرائيل في بيوتنا. قال له إحنا بيوتنا؟ نعم بيوتنا بها زغب جناح جبرائيل، بيوتنا ما بها خمرة، بيوتنا ما بها واحد يدعي أن يستخلف على مسلمين ويأتي ترنحه الخمرة أو يرنحه الفجور. بيوتنا فيها زغب جناح جبرائيل وفيها ذكر الله، إذا جن عليها الليل لها دوي كدوي النحل بين قائم وقاعد وراكع وساجد. كل هذه بيوتنا الظاهرة اللي يسجلها أبو فراس الحمداني في قصيدة تلميمية، يقول تنشد تلاوة في أبياتهم سحرا وفي بيوتكم الأوتار والنغم، إذا تلوا آية غنى خطيبكم قف بالديار التي لم يعفها قدم أو قدم. الغرض إذن البيوت إنما كرمها الله بيوت النبوة لأنها مهابط الوحي، لأنها منازل جبرائيل، لأن الوحي قرأ بها أسماع أهل البيت، لأن القرآن الكريم نزل بها. ومن هنا كان أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول والله ما من آية أنزلت بليل أو نهار، بحل أو بحرام، بناسخ أو بمنسوخ، إلا وأنا أعلم فيما نزلت ولماذا نزلت وماذا تهدف. فعلا كان رسول الله صلى الله عليه وآله تنزل الآية يستكتبها، يكتبها الإمام سلام الله عليه ويشرح التفسير تحتها، يسأل رسول الله عن معناها ويثبت التفسير تحتها. هذا المصحف اللي صارت به مشكلة، الكافي الكليني بالكافي يروي عن الإمام الصادق سلام الله عليه يقول عندنا مصحف بقدر القرآن 3 مرات ما فيه من كتابكم شيء. لكفوها للحكاية شلبوا، عجيب ذول الشيعة عندهم قرآن غير هذا القرآن مع المسلمين. يا أخي شوي التفت التزيين، القرآن كان الإمام علي كتبه آخر. أرجوك الإمام علي وين عاش؟ وعاش بالمريخ الإمام علي؟ وين عاش؟ ببخارة هو الإمام علي، وعاش بصف رسول الله ببيته. اللي عايش ببيت رسول الله ويأخذ الآية منه ويأخذ معناها، هذا يمكن أن يتهم بأنه يضع قرآن غير هذا القرآن؟ شوي ما حد أشياء حط الصبع على الدنبلة. الواقع اللي يقول بالتحريف مو إحنا ما نقول بالتحريف أبدا. عندنا القرآن هو ما بين الدفتين، اللي يقول بزيادة أو نقيصة نعتبره كافر. بس هذا اللي يقول بقد قرآنكم 3 مرات، الشروح اللي كان يكتبها الإمام، الآية تنزل من آيات الأحكام يشرح معناها، يشرح الأحكام اللي بيها، مثل ما عندنا الآن بعض التفاسير القرآن فوق والشرح تحت، عينه كان يكتبها الإمام سلام الله عليه، يأخذها من رسول الله مباشرة ويكتب معناها. هذا هو القرآن المعبر عنه بمصحف فاطمة، هو هذا نفسه، هو هذا بالذات. زين، فكان الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في هذا البيت، وكان أهل البيت يتلقون الوحي عن رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وآله يتلقاه عن جبرائيل ويمليه عليهم ويشرح لهم معناه لأنهم امتداده الطبيعي. ولذلك صرح رسول الله بقوله إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ولقد نبأني اللطيف الخبير أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. ما مقصود بلن يفترقا؟ يعني لن يبتعدا عن معاني القرآن أبدا، مضمون القرآن عندهم لأنهم عدل الكتاب. زين، إذن البيوت المقصودة بالآية هي عبارة عن بيوت الأنبياء. هاي 3 تفاسير. نجي نقول بناء على هالتفاسير 3 نرجع إلى بيوت آل علي بن أبي طالب لنرى من أي البيوت هي. مفسرين يقولون لما نزلت هذه الآية قام الخليفة الأول إلى النبي صلى الله عليه وآله قال يا رسول الله هذا البيت منها، وأشار إلى بيت فاطمة قال بلى هو سيدها. زين، إذن البيت بها الجوانب الثلاثة اجتمعت فيه هذه العناوين الثلاثة. أولا بيوت آل علي بن أبي طالب بيوت لله، كانت متمحضة للعبادة، لأن منو بها؟ بها فاطمة الزهراء والشكل، بها الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، بها علي بن أبي طالب نعم أخو رسول الله وابن عمه، بها رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن هي البيوت اللي كان يرتفع بها الذكر ويمجد بها الله عز وجل، البيوت التي وقف فيها رسول الله يصلي حتى انتفخ الساق وورم القدم، وحتى هبط عليه جبرائيل يحمل قوله تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. إذن هذا البيت بيت عبادة بعد، وبيت نبوة، لأن النبي عاش في هذا البيت وربى أهل هذا البيت. النبي كان يمر ومعه الصحابة على هذا البيت، إذا مر يطرق الباب وينادي فاطمة يقول: هل ثم لكع؟ لكع الطفل الصغير، وإذا أطلق على الكبير يطلق على صغير العقل. فاطلع لحسن وحسين قد ألبستهما ثيابا جدد، فيأخذهما النبي إلى صدره يقول: هذان ريحانتاي من الدنيا، اللهم أحبب من أحبهما وأبغض من أبغضهما، ويقبلهما. فالبيت بيت نبوة وبيت عبادة بعد وبيت علم. هذا البيت اللي طلع منه من ينادي على منبر الكوفة: سلوني قبل أن تفقدوني، والله لا تسألوني عن فئة تهدي مئة أو تضل مئة إلا وأخبركم بشائقها وناعقها. إذن العناوين الثلاثة كلها اجتمعت بهذا البيت. الله عز وجل كرمه في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، ولهذا كان النبي يمر على باب هذا البيت. تقول كتب الصحاح عند المسلمين كافة: ستة أشهر لازم رسول الله باب هذا البيت يمر عليه ينادي: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، أتأذنون لمحمد بالدخول؟ فتخرج إليه ابنته فاطمة تقول: أبا البيت بيتك والحرة ابنتك؟ يقول: هكذا أمرني ربي. كان يقف على باب هذا البيت يباركه، يشكب عليه عطفه وحنانه. فبيوتهم بيوت آل محمد هي بيوت محمد التي كرمها الله والتي أذن الله أن ترفع. لكن تعال شوف الأمويين شلون وقفوا موقف من هذه البيوت يوم الطف. يقول مؤرخ الطف: أمر عمر بن سعد الخيل فحملت، وهو أول واحد حمل في صدر الخيل، بيده قبس يلتهب نارا. شنادي التفت شو إلى الكلام: أحرقوا بيوت الظالمين. هاي البيوت التي أذن الله أن ترفع يعبر عنها بيوت الظالمين، يقول: أحرقوا بيوت الظالمين. ووضع النار بالخيمة، فمرت النار تلتهب بالمخيم، وخرجت مجموعة من العيال والأطفال، مجموعة من الصغار ومجموعة من النساء، يتراكضن من خباء إلى خباء ومن خيمة إلى خيمة، ونواع برزت من خدرها تلزم الأيدي أكبادا، وجالا كم على الندب لها من حنة كحنين النيب، فارقنا الفصال. يقول حميد: نظرت إلى امرأة واقفة بباب خيمة أوشكت النار أن تلتهمها، قلت: أمت الله النار قربتك؟ يقول: ما التفتت. صحت: أمت الله النار علقت بأطراف ثيابك. ما جابتني. صحت وامت الله، النار ستلتهمك. أدارت وجهها إلي قالت يا ظالم أنار النار، ولكن لنا عليل بوسط هذه الخيمة، لا أدري ما أصنع به. دخلت إليها قالت عم ما نصنع؟ قال فروا على وجوهكم بالبيداء. يفتران خوانت حسين من خيمة لعد خيمة، ينخن ويان راح ويان، ما مش بالكفر شيمة، كل خيمة تشب بنار، ردا ضربا الأمة، كل تلوذ بأخرى، كل تلوذ بأخرى خوف أنشرها.
أيها الكرام، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة الشيخ الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله تعالى عليه.
ربي سبحانك دوما يا إلهي، نغمة تسري بقلبي وشفاني. ربي سبحانك دوما يا إلهي، نغمة تسري بقلبي وشفاني.
كلما غرد طير في خميلة وصفت للحب دنياه الجميلة، كلما غرد طير في خميلة وصفت للحب دنياه الجميلة.
من درب لدرب عاشقا يبحث في البستان عن قلب وحب، وتهادى الأثر في الربوة من درب لدرب عاشقا يبحث في البستان عن قلب وحب.
نسي العطر خطاه وخفى شجو الطيور، ونهلت الصبر والإيمان من صمت الزهور.
نسي العطر خطاه وخفى شجو الطيور، ونهلت الصبر والإيمان من صمت الزهور.
يا إلهي
يا إلهي
يا إلهي يا إلهي.
ربي سبحانك دوما يا إلهي، نغمة تسري بقلبي وشفاني. ربي سبحانك دوما يا إلهي، نغمة تسري بقلبي وشفاني.
كلما قبل ضوء الشمس زارا، وانحنى الغصن لها ينقل سرا. كلما قبل ضوء الشمس زارا، وانحنى الغصن لها ينقل سرا.
لاح لي فضلك في كل شعاع يتجلى، يملأ الأيام عطرا وناشدا وظلا. لاح لي فضلك في كل شعاع يتجلى، يملأ الأيام عطرا وناشدا وظلا.
ورأيت خير ينساب دعاء شفاهي، وغناء صفاء القلب يجري يا إياهي.
ورأيت الخير ينساب دعاء بشفاهي، وغناء صفاء القلب يجري يا إلهي.
يا إلهي
يا إلهي
يا إلهي يا إلهي.
ربي سبحانك دوما يا إلهي، نغمة تسري بقلبي وشفاني. ربي سبحانك دوما يا إلهي، نغمة تسري بقلبي وشفاني.
إن يكن ذنبي ثوارا عن ضميري، وخطى التوبة تاهت في المسير. إن يكن ذنبي ثوارا عن ضميري، وخطى التوبة تاهت في المسير.
فأنا في كل خطوي لك حمد ومتى، وحنين رددته حول أيام الشعار. فأنا في كل خطوي لك حمد ومتى، وحنين رددته حول أيام الشعار.
قوتي منك ومنها تنهل الشكر شفاهي وتغني الروح تسبيحا وحمدا يا إله.
قوتي منك ومنها تنهل الشكر شفاهي وتغني الروح تسبيحا وحمدا يا إلهي
يا إلهي.
سبحانك دوما يا إلهي نغمة تسري بقلبي وشفاني. ربي سبحانك دوما يا إلهي نغمة تسري بقلبي وشفاني. يا إلهي يا إلهي يا إلهي.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن من الكواشف المهمة الدالة على شفافية القلب تفاعله مع ذكر الله سبحانه وتعالى وفي عزاء سيد الشهداء عليه السلام وتأثره عند ذكر إمام الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. فلا شك أن تفاعله في هذه المواطن الثلاثة ليس اعتباطيا بل كاشفا عن ارتباط بهذه المبادئ المقدسة. ومن هنا أيها المنتظر، فالذي لا يجد تفاعلا فإن عليه أن يبحث عن العلة، فإن كان الأمر طارئا نفسيا أو بدنيا أو ما شابه ذلك فلا ضير. ولكن المشكلة إذا كان نتيجة تراكم الرين على القلوب. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: ما جفت الدموع إلا لقسوة القلوب، وما قست القلوب إلا لكثرة الذنوب. اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما يلي أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. تلاوة مختارة من آية الذكر الكريم بعد الاستعراض في الساعة 12:58 عند 1:11 تمثيلية الإذاعة. جزرنا في الخليج الفارسي في الساعة 1:46 عند 2:40 آيات لها أسماء. المنتدى الإذاعي في الساعة 2:18 عند 3:05 صفحات من التاريخ. قوافي الوجد تأتيكم في الساعة 3:14، بعدها حكاية وحكمة. درر البلاغة عند 3:28، في الساعة 3:39 مصابيح الهدى. دواوين الولاء في الساعة 3:54 دقيقة عند 4:07 الكتاب الصوتي. من سيرة الصالحين عند 4:23 في الساعة 4:36 من هدي المنبر الحسيني. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم عند 4:55 نستقبل بها أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. الأذان يرفع في الساعة 5:00 الأولى. نشكركم على كرم المتابعة وتصبحون على كل خير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبة الإيمان، سلام الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. نحييكم ونقدم لكم تلاوة منتخبة، وهي من بداية الآية 18 حتى نهاية الآية 24 من سورة الحشر المباركة، ونسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.